إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد أمر الله تعالى بالسعي في الأرض وإعمارها وتشييد أركانها، وأثنى على من سعى في الأرض من أجل الإعمار، فقال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال عز وجل عن موسى والخضر عليهما السلام: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. أخرج الشيخان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. وأخرج أحمد وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. وأخرج الطبراني في معجمه الكبير وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. فلنتجمل بمحاسن الأخلاق ظاهرا وباطنا، فيكون أحدنا كثير الحياء، عديم الأذى، كثير الصلاح، صدوق اللسان، قليل الكلام، كثير العمل، قليل الفضول، برا وصولا، وقورا صبورا، شكورا حليما، رفيقا عفيفا، لا لعانا ولا سبابا، ولا نماما ولا مغتابا، ولا حقودا ولا حسودا، يحب في الله ويبغض في الله، ويرضى في الله ويغضب في الله. يسلم المسلمون من لسانه ويده، يحفظ دماءهم وأعراضهم وأموالهم، ويكون معول بناء في مجتمعه لا معول هدم. عند ذلك تستقيم الحياة، وينتشر الخير، ويعم الرخاء، وتتآلف القلوب، وما ذلك على الله بعزيز. أيها المسلمون، إن الأزمان التي نعيشها تتطلب منا بناء عقيدة قوية متينة من الدين الحنيف والأخلاق الكريمة والمروءة والشيم الإسلامية النبيلة، لأن تقلبات القلوب والأنفس وتغير الأحوال يحدو بالكثير إلى تغيير ثوابته وأخلاقه وآدابه، وسرعان ما ينهار بنيان ضعاف الإيمان. قال الله تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. وقال سبحانه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. عباد الله، إذا كان الإسلام يدعو للبناء ويحث عليه فإنه يذم الهدم والتخريب، فإنه يذم الهدم والتخريب والإفساد في الأرض. قال الله عز وجل: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقال سبحانه: وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. ووصف الله جل وعلا اليهود بأنهم أداة الفساد في الأرض، فهم أهله ومنبعه. قال عز وجل: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. عباد الله، إن المناداة بالخروج على الحكام ناتج عن قلة العلم وانتشار الجهل وعدم النظر في العواقب، فيجب علينا في مثل هذه الظروف والحالات العصيبة التي تمر بها أمتنا معرفة المنهج الصحيح لأهل السنة والجماعة في حكم الخروج على الحاكم دون تغليب وتحكيم العاطفة والهوى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون: لو كان لي دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان، لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان، إلى أن قال: فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات، وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة أو المال بها. وقد روى كعب بن مالك رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف والدين. فمن أعظم ما يفسد العبد حرصه على المال والشرف والزعامة والمكانة والسلطان بين الناس. قال الترمذي رحمه الله: حديث حسن صحيح. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حرص المرء على المال والرياسة يفسد دينه مثل أو أكثر من فساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم. وصدق رسول الله: واقع نعيشه كم كذب من أناس يدعون تطبيق شريعة الله وإقامة حدود الله، كم كذبوا وكم خدعوا وكم أنكروا وأفسدوا بسبب حبهم للزعامة وحبهم للإمارة والرياسة. ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل الذي رفض الخروج على المأمون، وهو الذي فرض على الناس بدعة القول بخلق القرآن وحملهم على ذلك وسجنوا وجلدوا، بل جلد أحمد وسجن من أجل أن يقول ذلك. أخرج الخلال في السنة عن محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال: سألت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، في أمر كان حدث ببغداد وهم قوم بالخروج، فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتاك فيها المحارم. أما علمت ما كان الناس فيه، يعني أيام الفتنة؟ قلت: والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ يحملهم الحاكم على أن القرآن مخلوق، وهذا كفر عند العلماء جميعا. قال: قلت: والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة، وإذا وقع السلاح في الأمة عمت الفتنة وانقطعت السبل. الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. ورأيته ينكر الخروج على الأئمة وقال: الدماء لا أرى ذلك ولا آمر به. وهو الحجاج بن يوسف الثقفي السفاح سفاك الدماء، اشتهر أمره في الأمة بالظلم والإسراف في سفك الدماء، قتل نحو من 40,000 من جلة العلماء والتابعين، وانتاك حرمات الله، وقتل من قتل من سادات الأمة كالصحابي الجليل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، والتابعي الجليل سعيد بن جبير رحمه الله، وغيرهم من أفاضل الصحابة والتابعين. بآذى أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما جاءوا لأنس وأرادوا أن يخرجوا على الحجاج أبى ورفض، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اصبروا اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فليست هي تصفية حسابات، وليست هي أمور ترد المقابل بالمقابل، لا، إنما هو منهج مستقيم علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقتل الحجاج من سادات الأمة كالصحابي الجليل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وسعيد بن جبير من التابعين، وغيرهم من أفاضل الصحابة والتابعين، ومع ذلك لم يتوقف أحد من أهل العلم من كبار الصحابة كعبد الله بن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهم في طاعته والانقياد له فيما تسوغ طاعته فيه من أركان الإسلام وواجباته، ولم ينازعوه ولم يقاتلوه، واستمر العمل على هذا بين العلماء. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، قد أثبتت الحوادث والوقائع أن الخروج على الملوك والسلاطين أساس كل شر وفتنة وبلاء. أخرج الشيخان عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تستعملني، يعني أميرا، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة. هذا الرسول، هل نصدق رسول الله؟ إنكم ستلقون بعدي أثرة، يعني يستأثر السلاطين بالأموال والقصور دونكم، إنكم ستلقون بعدي أثرة. ما هي وصية رسول الله يا عباد الله؟ ما هي وصية رسول الله؟ قال: فاصبروا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال الحافظ النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث في المنهاج: الأثرة وهي الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم، أي اسمعوا وأطيعوا، وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم. هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية: وقل، اسمعوا يا عباد الله، اسمعوا كلام العلماء، واسمعوا كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن نتألم من غلاء يتألم منه الناس، ولكن لابد أن ننضبط بمنهج جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله، ودونه العلماء وسطروه منذ قرون من الزمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. واقع، واقع عشناه قريبا ليس بعيدا. فأنا نسمع لأناس جلسوا خارج بلادنا عملاء خبثاء مجرمون، يأكلون أشهل المطاعم ويشربون ألذ المشارب، وجلسوا ينادون الشباب للخروج والدماء والميادين. قاتلهم الله، أخزاهم الله، أذلهم الله، فكم أفسدوا في هؤلاء الشباب ونكوا فيهم والعياذ بالله. والفتن تذهب بالعقول وتفضح الجهول، وإذا اشتد البأس وطاشت الأحلام وزلت الأقدام وحارت الأفهام، حفظ الله تعالى من زينه العلم وجمله الحلم. وإذا اشتدت الخصومات وتعالت الصيحات وقامت المظاهرات والثورات، كان أول من يركبها ويستثمر حدثها أعداء الإسلام، أعداء الإسلام. انظروا إلى سوريا، انظروا إلى اليمن، انظروا إلى ليبيا بجوارنا يا عباد الله. أين خيرات بلادهم؟ أين خيرات بلادهم؟ قسمت بين دول الغرب وبين الأعداء. ويستثمر حدثها أعداء الإسلام باجتياح بلادهم وتدمير اقتصادهم والاستيلاء على ثرواتهم وإشاعة الفوضى في ديارهم، يتخذون تلك الأحداث وسيلة لتحقيق مآربهم الخبيثة. وكيف يرعى السلم من زرع الثورات وأيد الانقلابات وأشعل الحروب وأضرم الصراعات ودعم الخونة وحارب في غابر الزمن ممتلكات كانت غاية في القوة والغنى والاستقرار. عباد الله، احذروا رحمكم الله، احذروا متابعة كثير من المغردين والمتصدرين في وسائل التواصل الاجتماعي الذين لاح من كتاباتهم سفههم، وبان من مقاطع تصويرهم حمقهم، وظهر قبحهم، فكم نشروا شرا ووبالا، وأشاعوا كذبا ونكرا، وتفوهوا سفها وقبحا، إلا من رحم الله وقليل ما هم. أيها المسلمون، اعتبروا حفظكم الله، اعتبروا رحمكم الله، اعتبروا إخواني بارك الله فيكم بمن حولكم. فكم من وطن اختلفت فيه الكلمة وانحل فيه عقد الولاية وسقط منه هيبة الحكم، فلا إمام ولا جماعة، فتقاتل أهله وتمزق شمله وضاع أمنه، والأمن إذا اختل عظم فقده وعسر رده. والفتنة نائمة لا يوقظها إلا خبيث، ولا يقودها إلا خائن لئيم، ولا يرسلها إلا ظلوم. والفتنة تلقح بالتعريض وتنتج بالتحضيض وتقع بالتحريض، وأي غاية يرجوها من لا صنعة له إلا دعوة الناس إلى الثورات والمظاهرات والاعتصامات والانقلابات والخروج على السلاطين وأصحاب الولايات. وقد أثبتت الحوادث والوقائع أن الخروج على الملوك والسلاطين أساس كل شر وفتنة. نقول ذلك عباد الله، والله الذي لا إله غيره، لأن يخر الإنسان من السماء خير له من أن يجامل في دين الله. والله والله ونشهد الله ويعلم الله ذلك في قلوبنا أننا لا نجامل أحدا ولا نهاب أحدا ولا نخاف أحدا في ذات الله تبارك وتعالى، إنما نقولها خوفا على دماء تراق وأشلاء تمزق وأرواح تزهق وأعراض تنتهك ودين يذهب به إلى الوراء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فانتبهوا يا عباد الله، والعاقل من اعتبر بغيره، العاقل من اعتبر بغيره وليس اعتبر بنفسه. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ بلدنا مصر أمنا أمانا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا حي يا قيوم، احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا. اللهم رد كيد الأعداء في نحورهم، اللهم رد كيد الأعداء في الداخل والخارج في نحورهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم من أراد بلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادها بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم لا ترنا يوما في حياتنا يتدخل الأعداء في اقتصادنا وسياستنا وبلادنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفق للقرارات الصائبة التي في مصلحة العباد والبلاد برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقه وأعانه وزراءه لكل خير في مصلحة العباد والبلاد. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.